بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما زال الكلام في المنافع، وصل الكلام إلى أنه في إبطال أنه الذوق، صح؟ إيه، الذوق والجناية على عليكم السلام ورحمة الله، والجناية تارة تبطل الذوق بالمرة، حاسة التذوق، وأخرى توجب أنه إبطالها في بعض المذوقات، مثلا القضايا المالحة لا يشعر بها، لا يشعر بطعمها، لو أكل أكل حلو أو أكل مر مثلا يشعر، لكن المالح ما يشعر، فهذا نقص في حاسة التذوق. الشارح، طيب، أول شيء خلينا نقول هنا المدعي الذي هو المجني عليه، لو ادعى بطلان حاسة الذوق تارة يدعيها بالمرة بالكلية، وأخرى يدعي النقص. احنا نتكلم بالكلية الآن. الشارح يقول الماتن ذكر قول العلامة وجماعة، لكن هذا القول ذكره على نحو قيلة إشعارا بتضعيفه، والعلامة قطع، يعني حكم على نحو الجزم واليقين بأنه لو وقعت جناية ينتج عن هذه الجناية إبطال حاسة التذوق، هنا تثبت الدية كاملة. إذن العلامة قطع بذلك، لكن من أين قطع؟ مستند العلامة هي القاعدة العامة المشهورة، كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية في أحدهما، وما كان منه واحد ففيه الدية كاملة. حاسة التذوق موجودة في الإنسان واحد، متحدة في الإنسان، فبالتالي قطع العلامة بأنه الحكم هنا الدية الكاملة. طيب، وكما قلت بأنه الشهيد الأول اللي هو الماتن نسب هذا القول إلى القيل مشعرا بتضعيفه. لماذا أشعر بتضعيفه؟ لأنه أولا لم يرد دليل خاص في المسألة، والدليل العام دليل ضعيف لأنه مقطوعة هي، فما يصلح مستند من الخارج، هي مو مقطوعة، هي صحيحة، صحيحة هشام. العموم احنا نشرح كما قال مقطوع، زين، فبالتالي الدليل العام مقطوع فلا يصلح أن يكون مستند. وحينئذ، يعني شنو وحينئذ؟ يعني وحينئذ لا دليل خاص، والدليل العام ضعيف، يكون المرجع، المرجع شنو؟ في دعوى المجني عليه بتلف حاسة الشم إذا كانت الجناية تتسبب بذلك عادة، أو يحتمل أنها تتسبب بذلك، مو تكون الجناية أنه طاق راشدي على وجهه يقول أنا فقدت حاسة التذوق كلية، لا، هذه ما تقبل، لابد أن تكون ضربة بحيث توجب أو يحتمل أنها توجب ذلك. فإذن المرجع هنا ما هو؟ بعد نفس دعوى المجني عليه، غايته أن القاضي أو الحاكم يحلفه القسامة وبالتالي يحكم له القسامة. طبعا تدرون أنا مو كل مرة نعيد القسامة، 50 إيه تمام، فبالتالي يحلفه 50 مرة القسامة ويحكم له، فلا مرجع لنا إلا دعوى المجني عليه، فهذه الدعوى التي بأيدينا، لأنه ما عندنا طريق آخر لكي أنه لا عندنا دليل خاص ولا دليل عام. طيب، نحن هنا ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا نستطيع أن نقيم البينة لأن الشهود ما موجود أو يقيم بينة، والفحص متعذر، فحينئذ المرجع إلى دعوى المجني عليه مع حلف القسامة. لكن في التحرير قال لا، منو قال الاختبار متعذر؟ لا، نختبره، نختبره بالأمور المرة، نيبله أشياء مرة، مثلا نيبله حنظل، الحنظل يقولون من قوته إذا الإنسان يأكله شوية يلوجه تقوم تتغير ألوانه صفرة وخضرة، وبس يوصل طعم المرورة الموجودة فيه. ولهذا هو يقطع البلغم ويقطع الصفراء، هذا الحنظل هو عبارة عن نبتة برية صغيرة. إيه، فبالتالي في التحرير قال لا، الاختبار ممكن، نجرب الأشياء المرة، فإذا ظهر الحال فبها ونعمت. إما هو فعلا فاقد حاسة التذوق وما رح يحس بالمرورة، وإذا مو فاقد رح يحس بالمرورة. إنزين، وإذا اشتبه الحال فحينئذ نرجع إلى دعواه، وأنه القسامة يحلف القسامة مو على طول. هذا طيب. وأما هذه الدعوة الأولى أنه فقد حاسة التذوق كلية، وأما لو ادعى نقصان الحاسة قال أنا قبل الجناية أي شيء أكله أشعر بطعمه، الآن قاعد أكل أشياء مالحة فلا أشعر بملوحة هذه الأشياء. تدرون الإنسان إذا فقد شعوره في ملوحة الأشياء يصير الأكل عنده كله سيار، أكل دجاج، أكل لحم، أكل طير مشوي، كأنه أكل يعني خلي أقول لك خس. إيه، فلا يؤثر ذلك لأن الملوحة هي التي تعطي يعني، وهذا معروف، هي اللي تعطي طعم لتمييز الأشياء المأكولات. إيه، أكثر من الحموضة، الملح هو الذي يميز الأشياء. فبالتالي لو ادعى النقصان في حاسة التذوق قال أنا الأشياء المالحة لا أشعر، هنا لا خلاف في أن الحاكم يحلفه أولا ثم يقضي له بمقدار. لكن شنو أي مقدار اللي قلناه في الشام؟ شنو قلنا؟ بحسب اجتهاده. بعد الحاكم بحسب اجتهاده يقول تعالى الأطعمة أربعة، صحيح؟ يعني الطعم أربعة، إما حلو وإما مالح وإما حامض أحسنتم وإما مر، فأنت فاقد واحد هاي ربع، هم أربعة فهذا ربع مثلا، فإحنا نعطيك مثلا ربع الدية، ربع الدية شقيت مثلا 1000 دينار الدية، نعطيك 250 بحسب اجتهاده. بعد هو كيفه الحاكم، عرفت شلون؟ يعني هذا أنا قاعد أقوله كمثال، قد الحاكم لا يقول أعطيك 10% فأحكم لك بمئة دينار أو 150 دينار بحسب اجتهاده. يقول الرابع في إبطال الشم، هذا قريناه الخامس. نعم، لأن الصفحة مفتوحة عندي على الرابع، ولو ادعى كذا ولو قطع الخامس. الخامس الذوق. زين، قيل طبعا الذوق من المنافع، والذوق ليس هو عضو حتى يجي واحد يتمسك باللي احنا قلنا الدليل العام، كل ما كان فيه في الإنسان واحد ففيه الدية، هذا يقولون ظاهر في الأعضاء مو في المنافع. زين، فبالتالي على العموم الذوق قيل والقائل العلامة قاطعا به، يعني قاطعا بأن الحكم في إبطال الذوق هي الدية الكاملة وجماعة، ماذا؟ قيل فيه الدية، يعني الدية كاملة كغيره من الحواس، هذا. ولدخوله في عموم قولهم عليهم السلام كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. يقول الشهيد الثاني الشارح يقول ونسبه المصنف إلى القيل لعدم دليل عليه بخصوصه، يعني لم يرد دليل خاص في هذا المورد، وللشك في الدليل العام يعني لعدم دليل عليه بخصوصه، والشك يعني وللشك في الدليل العام. لماذا الدليل العام مشكوك؟ يقول فإنه كما تقدم مقطوع السند. لا، كما تقدم الدليل الخاص مو مقطوع السند، أنه صحيح هذا صحيح هشام، بس الظاهر هو مقطوع السند. كان الكلام على شنو تذكرون؟ على قضاء أمير المؤمنين. كانت رواية من المقطوعة السند اللي قلنا أحسن، وقلنا عنها أنها مقطوعة السند. يقول كما تقدم، لا ما تقدم، أن هذا الدليل مقطوع السند. على العموم، والشك في الدليل العام. إنزين خلصنا. يقول ويرجع فيه، يعني في الذوق، في الذوق الذي ندعي وقوع الجناية عليه، ويرجع فيه عقيب الجناية التي يحتمل إتلافها، يعني الجناية التي يحتمل أنها تتلف الذوق، يعني له الضمير يعني الذوق. نرجع مرة ثانية إلى المتن، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعواه، يعني إلى دعوى المجني عليه مع الأيمان البالغة مقدار القسامة، يعني 50 بل لتعذر إقامة البينة عليه، هذا واحد، وامتحانه، هذا اثنين. شفتوا الثاني شلون جاي لكم؟ لتعذر إقامة البينة عليه. وشون نقيم البينة عليه؟ هو قاعد يأكل يقول أنا ما قاعد أشعر بطعم الحلو، شلون تبي تقيم بينة عليه؟ ما تقدر. إنزين امتحان هم ما تقدر تمتحنه، لأن من المرجع في ذلك؟ هو نفسه، هو المدعي. أنا ما أشعر بالملوحة، أنا الملوحة كنت أشعر فيها قوية الآن صارت ضعيفة، فبالتالي لا طريقة إلا إليه. التحرير يقول لا، ها
هو الحاكم،
هو الحاكم، نعم هو المدعي والحاكم. وفي التحرير قال لا، ليش ما يمكن اختباره؟ يمكن يجرب بالأشياء المرة المقرة. أقول المقرة تعرفون شنو؟ لا لا لا، إيه تستقر، من تستقر الصبر، هذا اللي احنا قلنا عنه الحنظل، أكو نوع من النباتات البرية المرورة مقرة، يعني لا تذهب، يعني إذا أكلته فنك إذا تقدر تشيل هذه المرورة، يبقى إلى فترة طويلة. يعني أنتوا جربوا، لأن احنا مجربين، أنا بعد مجرب، إيه فمجربين احنا. مرات تشوف المرورة بعدين شنو، تحاول أنك تبي توخر هذه المرورة أو تبعدها، ما يمكن، تظل فترة يلا شوي شوي تروح بالتدريج، والجسم يحتاج إلى المرورة. ثم إذا شوفوا صاحب التحرير يقول نجرب الأشياء المرة عليه، لكن مو أشياء مرة أي أشياء، لا، الأشياء اللي هي تستقر مرارتها مستقرة، فتشوفه هو يعني يظهر عليه إن كان يشعر بالطعم. إذا تبين الحال، يعني كان مثلا صادق في دعواه فيقضى له، وإذا كان كاذب فلا شيء له، لكن إذا اشتبه الحال، أعطيناه أشياء مرة واشتبه علينا الحال، ها كنا شعر فيه، ما ندري ما شعر، يتبين أنه كأنه شعر، هني لم نستطع أن نتبين الحال، واشتبه الحال علينا، حينئذ كلامك أيها المصنف ثم يرجع مع الاشتباه إلى الأيمان ومع دعواه إلى الأيمان نقطة، إلى الأيمان نقطة، مطلب جديد. إنزين هذا كله في ذهاب حاسة التذوق بالكلية، وأما إذا أجد دعوة جديدة قال لا نقصت خفت، ومع دعواه النقصان، يعني نقصان حاسة التذوق، يقضي الحاكم بعد تحليفه بما يراه من الحكومة. أقول الحكومة ليش جاب كلمة حكومة؟ لأن الحكومة احنا عندنا بالقواعد قايلين كل ما لا تقدير فيه شرعي يرجع فيه إلى الحكومة، من الحكومة تقريبا على القول السابق. يعني كما قلنا تقريبا على القول السابق، يعني شنو؟ يعني يرجع فيه إلى الاجتهاد بعد. كما قلنا في أنه حاسة الشم، أعتقد في الشم، كما قلنا أنه يحكم باجتهاده، هنا أيضا نقول يحكم باجتهاده. طيب هذا فيما يتعلق بالأمر الخامس. الأمر السادس الذي هو من الأشياء التي ذكرها المصنف هو تعذر الإنزال للمني. تعذر الإنزال للمني، الكلام في هذه المنفعة، يعني هي الإنزال هذه شاملة للإحبال أيضا. الإحبال فعل الرجل، يعني الرجل عندما يحبل المرأة يقال إحبال، هذا فعل الرجل. وإذا أنه أنزل المني في فرجها يقال إنزال، هذا فعل الرجل. لكن هنا عندما قلنا تعذر الإنزال للمني، في حكم ذلك هو تعذر الإحبال أيضا، وسيأتي الكلام عن المرأة. فلو أدت الجناية إلى تعذر الإحبال بأن يصيب الرجل ضعف مثلا في الحيامن، ضعف في أنه العرق الذي كذا مثلا، الذي مثلا العرق هذا الذي هو سبب في الإحبال مثلا. الآن احنا مو الدكاترة على أساس نشرح لكم أي قطعة أو أي جزء من أجزاء الكذا هو يسبب الإحبال، لكن لو تعذر بحيث طلعت الحيوانات المنوية فاسدة، كانت قبل صحيحة تشتغل تمام، بعد الجناية ضربه ضربة قوية النفرت في الأسفل، سبب أن هذا الرجل مثلا لا ينزل المني حين الجماع، يجامع ويحدث الانتصاب لكن لا ينزل المني، والشهوة إنما هي بنزول المني، فأنت شنو سويت فيه؟ أبطلت مثلا إحدى المنافع. واضح الحين المطلب؟ طيب الآن هذا المطلب اللي قلناه هل يشمل تعذر الحبل للمرأة؟ يعني لو جنى على المرأة جناية، ضربها خلنا نفرض ضربة قوية بحيث هذه صارت ما تحمل، تدخل فيها المطلب أم لا؟ هي تدخل فيها المطلب، أحسنتم. فالظاهر هذا المطلب في تعذر الإنزال للمني بصورته وبظاهره مو المقصود خصوص المني يعني إنزاله، لا، المقصود من ذلك أنه فقد كثير من المنافع. من المنافع أن الإنسان يتلذذ، متى يتلذذ؟ بنزول المني. من المنافع أن المرأة تصبح حبلى، متى تصبح؟ بنزول المني. أن الرجل مثلا يكون يصدر منه الإحبال، كيف يصدر منه الإحبال؟ بنزول المني. فلهذا حط لك نزول المني وقال كفى الله المؤمنين القتال، أي صفة جامعة لجميع هذه الأمور التي ذكرنا حتى تعرفون العنوان. طيب فحينئذ قال أنه تثبت الدية كاملة، لكن بشرط استناد تعذر الإحبال وتعذر الحبل وتعذر التلذذ حال الجماع بنزول المني إلى نفس هذه الجناية بهالشرط، لأنه قد يكون من غيره، أو يكون تكون الجناية جزء منضم إلى غيرها، يعني هو من الأول عند ضعف الحيوانات المنوية، أنت أجيت هالمرة ضربت زين فتسببت في هنا، لا هنا يختلف الحال. إذن لابد أن تكون هذه ترى من الأمور، ولو أنا ما أحب الدرس إني أقص قصص، ولكن حدثت في الكويت أن شخص كان مسوي حادث، فصار عنده نزيف في رأسه بس هو ما يشعر فيه، طلعوا كذا يتكلم بس، فإجا ودوه للمستشفى، إجا واحد بالمستشفى اللي هو من أقرباء السيارة الثانية، لأن السيارة الثانية توفوا فيها ناس، فإجا وضرب في خشبة على رأسه فتوفى، فإجا وقالوا هذا توفى، والدكتور قال إحنا كنا متوقعين راح يتوفى بعد أسبوع يعني، لأن نزيف صاير في رأسه، أنت بعد يد ضربته على رأسه، عرفت شلون؟ يعني هذا لو أنت تاركه كان هو ميت، فأنت شلون قدرت توصل له وتضربه على رأسه أيضا؟ فهل يستند الموت إلى نزيف في رأسه؟ كما يقول أصحاب الخبرة بأنه حتى لو لم يضرب سيموت، أم إلى هذه الضربة؟ طبعا الفقهاء يقولون تستند إلى هذه الضربة، المباشر أحسن، تستند إلى هذه الضربة وعليه فهو متعمد، وبالتالي تأتي المسائل مالت القصاص. نرجع إلى أصل المطلب، إذن هذه الأمور التي ذكرناها لابد أن تستند إلى نفس الجناية، يعني الجناية قبل الجناية كان سليما صحيحا وكانت المرأة تحبل، بعد الجناية أنه تسبب في، وطبعا تسبب في المرأة واضح أنه يضربها ضربة في جهة الرحم بحيث يفسد المبايض، لأن المرأة في مبايضها هي يعني الله مخلي السر هناك أن يحدث الحمل، فلو ضربها ضربة بحيث أنه أفسد المبايض فبالتالي تثبت الدية كاملة. أنا ذكرت أثناء الكلام أن بعض العلماء ألحق التلذذ في هذا الأمر، قال أيضا التلذذ منفعة، فهذا لو لم ينزل المني حال الجماع لن يتلذذ بالجماع ولن يتلذذ أبدا، زين، بحيث أنه هذا لا يستلذ إذا جامع. وكذا من جانب المرأة أيضا، المرأة يضربها ضربة يجني عليها جناية بحيث بعد ذلك حال الجماع لا تتلذذ، ما تشعر بلذة الجماع. هنا لابد أن نفترض أن الجناية وقعت على الرجل وما زال الرجل ينزل المني، زين، ينزل منه المني حال الجماع. في هذا الفرض اللي احنا ذكرناه أنه من يريد أن يلحق التلذذ حال الجماع بما ذكرناه لابد على هذا الفرض يلحقه، وهو أنه نفترض أن الجناية وقعت على الرجل والرجل ما زال ينزل المني، زين، حال الجماع ويصدر منه الإحبال أيضا ولم يتأثر، بل هو قادر على الإحبال وعلى الإنزال، لكن الجناية فقط أبطلت ماذا؟ التلذذ. أشرحها مرة ثانية ولا واضح؟ إيه، حتى لا يصير تداخل عندكم. فالجناية فقط وفقط أبطلت التلذذ. الشهيد الثاني يقول هذا فرض بعيد، شلون قاعد تفرض؟ يعني هم ينزل منه المني وهم لديه القدرة على الإحبال، والمرأة لديها القدرة على الحبل وينزل منها المني أيضا، فقط يعني جناية تبطل فقط التلذذ، إنزين، هذا فرض بعيد. لكن لو فرضنا أنه حدث ذلك، الآن مرات تحدث جنايات نادرة، إيه يعني مو مرة على القضاة، لو فرضنا فأنه لا نستطيع أن نطلع على أنه تلذذ، ها؟ لا يمكن إثباتها، هل تلذذ أم لم يتلذذ؟ هذه من الأمور الخفية هذه، وما يمكن الاطلاع على هذا الأمر. فالمرجع في هذه الدعوة إلى أن تكون الجناية، يعني بعد كون الجناية من شأنها أن تبطل التلذذ، إحنا هذه ما أدري شلون، بس أنا أقول كلام وأنتوا حاولوا أنكم تتصورونه. يعني لو فرضنا أن الجناية من شأنها أن تبطل التلذذ، كما لو كانت الضربة مثلا في الأسفل زي في أنه مثلا كيس الصفان أو هالمنطقة، فأبطلت التلذذ. هنا المرجع إليه لأنه لا يمكن للطرف، فنحلفه القسامة زي، وبعد ذلك يحكم له أنه القاضي أو الحاكم.
النية كاملة تكون إذا فقط منفعة واحدة.
إيه نعم، وقعد يلحقها في الفوق. هذا اللي احنا ناقشنا فيه، الحاق ابطال التلذذ بابطال الاحبال والحبل وكذا، قاعد يلحقها حتى يقول بانه الدية كاملة.
وكذلك لو ابطل الاحبال ايضا
دية كاملة. اي نعم. والسادس في تعذر الانزال للمني حالة الجماع الدية لفوات الماء، يعني تعذر الإنزال للمني بعد ما ينزل منه مني، لفوات الماء يعني لعدم قدرته على إنزال المني المقصود للنسل، لأن المني الله جعله لكي يكثر النسل. وفي معنى حط فاصلة، وفي معناه، هذا مطلب جديد، يعني في معنى تعذر نزول المني أو إنزال المني تعذر الإحبال. اكتب فوق الإحبال فعل الرجل زين، يعني مرة يقولون الريال مو قادر يحمل المرأة، مو المرأة ما تحمل،
هو عقيم،
هو عقيم، فيقال إحبال. عرفتوا كلمة إحبال منين جاية؟ وفي معناه تعذر الإحبال والحبل وإن نزل مني لفوات النسل. يوم قال والحبل أدخل المرأة، الحين راح يجي يشير إلى هذا، لكن في تعذر الحبل تثبت دية المرأة إذا ثبت استناد ذلك، يعني شنو تعذر الحبل إلى الجناية. واضح؟ مو أنه تجي هي تقول أنه أنا ما أحمل زين، وهي كانت قبل الجناية هم ما تحمل، شنو عدم ما بدأ يعني. تقول لا بسبب الجناية، شنو بسبب الجناية؟ ولو كنتي أنت قبل الجناية تحملي لبان أحسنتم. وألحق به هذا المطلب، يعني ألحق بتعذر إنزال المني وتعذر الإحبال والحبل إبطال الالتذاذ بالجماع في فرض أو في فرض مع بقاء الإمناء والإحبال. يعني أنت الحين تعال فرض لك فرض، إمناء يقدر ينزل منه مني، إحبال هم يقدر يحبل كذا، فقط وفقط التذاذ ما جاي يلتذ. إيش مدرين نحن؟ إحنا إيش مدرين؟ يقول الشهيد الثاني وهو بعيد، هذا من وين جايبين هذا الفرض؟ بعدين يقول ولو فرضها،
لو فرض مع البقاء،
لا لا وهو بعيد نقطة، وهو بعيد انتهى الكلام، الشهر رد عليه خلاص، الشهيد أجاب قال هذا فرض بعيد. لكن إذا تبين نتنزل ولو فرض ولو فرض، يعني الآن لو تنزلنا وقلنا أكو جناية فقط وفقط تبطل الالتذاذ، من ينزل يحمل المرأة كذا بس ما يلتذ. ولو فرض فالمرجع إليه، إلى منه؟ المجني عليه بعد. من وين ندري إحنا أنه التذ ولا لا؟ هذا أمر خفي لا أحد يمكنه الاطلاع عليه سوى المجني عليه نفسه. فالمرجع إليه يعني للمجني عليه فيه، في أنه بطلان الالتذاذ مع وقوع جناية تحتمله. هذا الشرط الأول، مو أنه ضرب راشدي يقول أنا لا صرت ما ألتذ في الجمعة، شلون يعني؟ عرفت شنو؟ هذا الشرط الأول، مع وقوع جناية تحتمله. الشرط الثاني مع القسامة، يعني أن يحلف، واضح؟ أن يحلف القسامة. ليش كل هذا؟ يعني نقول أنه لا مرجع لنا إلا قول المجني عليه حينئذ لو كانت الجناية تحتمل ذلك وجعلناه يحلف حينئذ نقضي له، لأن هذا الأمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا أن يكون هو المرجع لتعذر الاطلاع عليه من غيره. السابع في سلس البول، طبعا سلس البول فيه كلام كثير لكن احنا نقتصر على ما هو الموجود في اللمعة. المراد من السلس هنا القوة الماسكة التي لو ضعفت يترشح البول، هناك قوة تمسك وتمنع من نزول البول. هذه لو اجى شخص وجنى جناية على آخر بحيث أضعف القوة الماسكة التي يعني تمنع من ترشح البول، فأدت الجناية إلى هذا المرض المسمى بالسلس، وفي حكمه البطن، المبطون هو الذي يخرج منه الريح أو الغائط، جناية أفسدت القوة الماسكة لديه بحيث هذا لا يسيطر على نفسه. هنا حكم المشهور بالدية كاملة اعتمادا على رواية غياث ابن إبراهيم. غياث ابن إبراهيم ترى متقدمة روايته، لكن احنا ذاكرينها كم مرة، لكن الشهيد الثاني يقول غياث ضعيف، واضح لأنه فاسد المذهب، فبالتالي بناء على رأي القدماء يكون هو ضعيف. ومع أن الرواية ضعفها الشهيد وقالوا بضعفها، لكن حكموا على طبقها. لماذا حكموا على طبقها؟ لأنها تناسب فوات المنفعة الواحدة. الرواية هكذا: خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليهم السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله، واضح، بالدية كاملة. فإذا هذه مناسبة للمقام، حتى لو قلنا غياث ضعيف لكن أنه هذه موافقة للقواعد. فهذا لكن في رواية لإسحاق بن عمار هكذا الرواية يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فالرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله، أن في ذلك الدية كاملة. إذن هذه تكفينا. يقولون لا، إسحاق بن عمار أيضا ضعيف، ضعيف هذا المسلم. تحرحتوا على غياث، يبتون رواية إسحاق، أحسنتم، فطحي. فبالتالي يعني إذا يبنها الروايتين فهي من باب أنها تناسب القواعد العامة. لكن في جمع من العلماء قالوا لا، لا تجب الدية كاملة، بل قالوا هكذا: أن المجني عليه بعد وقوع الجناية عليه إن أخذ البول يترشح، فهنا صور، هنا صور، هذا عقب الجناية، هل البول يترشح إلى الليل يعني مستوعب للنهار كله؟ فهذا شنو؟ تثبت الدية كاملة. لماذا؟ لأنه منعه المعيشة، ما يقدر يطلع. هذا وين يقدر يطلع؟ فقير يبي يطلع يروح يشتغل كذا، ما يقدر، ومستوعب. فإذا الدية كاملة. وإن كان البول يترشح إلى الزوال فثلثاء الدية، وإذا كان إلى ارتفاع النهار فقط فثلث الدية. والبعض عبر بارتفاع النهار الضحوة. على العموم نقسم احنا النهار إلى ثلاثة أقسام، واضح، فلكيين احنا هم عندنا هني زي النهار ثلاثة أقسام: ثلث الأول، ثلث الثاني، الثلث الثالث. لو استوعب النهار بأجمعه دية كاملة، لو أخذ ثلثي النهار فثلثي الدية، لو ثلث النهار فثلث الدية. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه جمع من الأعلى. أقول هذا التفصيل شنو مدركه؟ هو مو كيفك تفصل. يقول لا، رواية إسحاق بن عمار الثانية، رواية نعم، هناك رواية هكذا قال عن أبي عبد الله الإمام الصادق قال سأله رجل وأنا عنده، هو قاعد إسحاق يسمع، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له إن كان يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة. حطوا بالكم على هذا التعليل، هذا خطية من الصبح إلى أنه أذان المغرب وهذا يترشح البول، شو الفائدة بالليل شلون يروح يشتغل؟ فبالتالي منعه المعيشة. وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية. هذه رواية إسحاق ابن عمار. إسحاق ابن عمار شلون تعتمدون على روايته؟ يتبين إذن أكو روايتين، الرواية اللي ذكرناها وهذه الرواية الثانية. لكن المستدل حينما تمسك بها الرواية تمسك بماذا؟ بالتعليل، يعني اعتمد على هذه الرواية في التعليل الوارد فيها. ما هو؟ لأنه، لأن الإمام قاعد يعلل، منعه المعيش، وحيث أنه منعه المعيشة فتثبت الدية كاملة. لو منعه ثلث المعيشة فنقول خب الثلث، لو منعه ثلثاء المعيشة فبالتالي ثلثي الدية. فهذا التفصيل موافق لهذا التعليل، لأنه الإمام عبر في رواية إسحاق لأنه، وإذا جت لنا رواية فيها لأنه بعد أنت أخذ فيها وأنت مغمض، لكن المشكلة وين؟ إسحاق هو نفسه، إيه، فبالتالي فطحي كما ذكر الشيخ سلمان ولا تؤخذ بروايته. العلامة شنو فهم من هذا التعليل؟ العلامة لما قرأ هذا التعليل وهو قول الإمام لأنه منعه المعيشة، ماذا فهم؟ فهم أن المرض يعود إليه كل يوم، فلو لم يكن المرض يعود إليه كل يوم لا يثبت هذا الحكم،
لأنه غير محكوم.
أحسنتم، لأنه متى يقال أنه منعه المعيشة؟ إذا كان كل يوم يعود إليه المرض، يعني هو من الصبح إلى أذان المغرب قلنا يستمر صحيح، ثم ينقطع في الليل، ثم يعود في اليوم الثاني، ثم ينقطع في الليل، صح ولا لا؟ ثم يعود في اليوم الثالث، فيصدق أنه منعه المعيشة. مو يوم واحد ياله منعه المعيشة، لا أخو باجي يروح يشتغل. لكن هذا نعم،
حتى الأسبوع
هنا، فهذا بالتالي أنه تسبب في منعه من إعاشة عياله، يعني هذا المعنى، هكذا فهم. طبعا قلنا إسحاق فطحي، وفي الرواية أيضا صالح ابن عقبة، صالح ابن عقبة كذاب، إنزين، فبالتالي لا يمكن أن نقول بهذا التفصيل. الحين شنو صار؟ مو إحنا مرات هم ندوخ، إذا المطلب وايد يصير طويل نضيع المطلب. الآن شنو صار؟ التفصيل نقبله لا؟ إنزين، الرواية الأولى اللي أنتوا ذكرتوها إسحاق صحيح؟ الدية نقبل؟ قال لا. إنزين، لا هذه ولا هذه، يقول إيه نعم، الروايات ضعيفة. فنقول هكذا، نقول في جميع الحالات سواء كان يستمر إلى الليل أو إلى الزوال أو إلى ارتفاع النهار تثبت الدية كاملة. عرفت وين الإطلاق؟ إيه. إنزين، هذا كله لو كان له دوام، يعني ليس له انقطاع، دوام. وأما لو فرضنا أنه ينقطع وليس له دوام، يعني نزل وبدأ يتقطع على فترات، هنا شنو يثبت؟
الأرش.
إنزين، الأرش شلون؟ قلنا إذا أكو دوام له الدية كاملة، إذا ليس له دوام فيثبت الأرش. يلا، الأرش بين شنو؟ الصحيح وال الفاسد والمسلوس، الأرش بينهما. إنزين، الأرش هو شنو؟ الحكومة بعد، فما بين الصحيح والفاسد. أقول شو صحيح وفاسد؟ إيه، فنشوف أنه هذا المسلوس انقطاعاته ايش كثر، يعني متى يصح ومتى يترشح منه البول، بالمقدار الذي يترشح منه البول نحكم له. لنفرض أنه مقدار ساعة من النهار أو في أول الصباح، لأنه ما له دوام ينقطع، فبالتالي هنا نحكم بهذه الطريقة. قال السابع في سلس البول وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة. انزين نعيد المطلب اللي هو المتن فقط. السابع في سلس البول الدية، وهذا طبعا نسبه شنو؟ إلى المشهور، على المشهور. انزين مع أن الشهيد الأول بالمتن هو قاعد يحكم، فالشهيد لو الآن واحد يسألنا يقول لنا الشهيد الأول شنو رأيه؟ يقول ثبوت الدية. زين الشهيد الثاني شنو؟ الشهيد الثاني لا، ينسبه إلى المشهور. واضح؟ والمستند رواية غياث بن إبراهيم وهو ضعيف، لكنها مناسبة لما يستلزمه من فوات المنفعة المتحدة، يعني المنفعة الواحدة. زين هذا خلصنا نقطة، مطلب جديد. ولو انقطع البول، لو انقطع زين فالحكومة حينئذ أنه. وقيل إن دام سلس البول إلى الليل ففيه الدية، وإن دام إلى الزوال ففيه الثلثان، وإلى ارتفاع النهار ففيه ثلث الدية. ومستند التفصيل رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام معللا الأول، شنو هو الأول؟ الدية الكاملة، بمنعه المعيشة، قال لأنه قد منعه المعيشة، وهو يؤذن بأن المراد هذا شنو؟ وهو يؤذن، يعني العلامة لما قرأ هذا الكلام فهم منا ماذا؟ أن المرض يعود إليه في كل يوم. وهو يؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم كما فهمه منه العلامة. لكن في الطريق إسحاق وهو فطحي، وصالح بن عقبة وهو كذاب غال، فلا التفات إلى التفصيل. نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دواء. بقي عندنا هذا المقطع اللي هو الثامن والأخير، وهو من الأشياء الثمانية إذهاب الصوت. لو أدت الجناية جنى عليه جناية أذهبت الصوت مع سلامة اللسان، اللسان سالم يتحرك لا جرح فيه ولا قطع فيه، والمجني عليه متمكن من تقطيع الكلام وتكرار الكلمات وإفهام الآخرين، لكن صوته ما يطلع. شايفين واحد مرات يتكلم ما يطلع الصوت، بينما لو يحطوا له سماعة هني، ما أدري شلون يحطونها، السماعة والمكبرة تطلع شنو؟ الكلمات. يعني هو ممكن أن يقطع الكلام، يكرر الكلام، يقف على الحروف، ما عنده مشكلة، بس صوته راح بسبب الجناية. الماتن حكم بثبوت الدية كاملة، طبعا اعتمد في ذلك على القواعد العامة، كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية. أنا قلت لكم هذه صحيحة هشام ابن سالم، طبعا احنا عندنا قواعد في كتاب القصاص والديات لازم نحفظها لأن هي عليها المعول. طيب هذا انتهينا منه، لكن ماذا لو أدت الجناية إلى إذهاب الصوت وإعطاب اللسان؟ صار اللسان أيضا ما يتحرك؟ لا لا، أذهب الصوت وأعطب اللسان. هنا الدية ثابتة لذهاب الصوت. طيب اللسان، هذا الشلل الذي أصاب اللسان والعطب، أليس إحنا كنا نقول فيما سبق عندنا قاعدة عامة في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر، صح ولا لا؟ فإذا هذا عضو الصوت منفعة قد ذهبت ففيها الدية كاملة، واللسان عضو قد عطب ففيه ثلثاء الدية، فيثبت لدينا دية وثلثاء وثلثين زين الدية وثلثاء الدية. طيب، وأما لو أدت الجناية زين على اللسان يعني هو جنى، خب أذهب الصوت واضح، لكنه جنى على اللسان جناية أيضا، هي جناية واحدة تسببت في أن اللسان فقد أنه الحروف، هاي تقدم تذكرون، تقدم فيما سبق أنه ما يتمكن من أداء الحروف، إما كل الحروف أو بعض الحروف، فهنا ما توجد دية خاصة، بل تكون هذه الدية داخلة في ذهاب الصوت. زين، هذا هو الرأي المتفق، لكن المتفق عليه حين شنو صار؟ صار ذهاب الصوت وعدم إمكان الإفصاح عن الحروف شيء واحد، لأنه بعد راح صوته، لكن هناك من ناقش نقاش طويل هذا لا بأس نذكره، يقول هذا المناقش هناك فرق بين منفعة الصوت ومنفعة النطق، النطق شيء والصوت شيء آخر، لأن الصوت أعم قد من أن يكون حروف وكذا، وهذا قد الإنسان يصدر صوت زين لا غير مشتمل على حروف، وقد يصدر صوت زين هذا الصوت مثلا يكون كالصفير يصفر كالبلبل أو يقلد الحيوانات أو شيء، هذا صوت، فبالتالي الصوت منفعة والنطق منفعة أخرى، فلو جنى من هنا لو جنى عليه فأذهب الصوت، وكانت الجناية أيضا واقع على اللسان مما أدى إلى إذهاب النطق، عرفت إذهاب النطق؟ مو واحد يقول إذهاب النطق هو إذهاب الصوت، لا، إذهاب الصوت شيء إذهاب النطق شيء آخر، فبالتالي تثبت ديتان، ديتان يعني دية كاملة ودية كاملة. هذا الكلام أنا قد أحاول أن أختصره، زين ناقشوا فيه، قالوا كل واحد قبلنا أنه هناك شيء اسمه النطق وهناك صوت ممكن، لكن جل ما يخرج من الإنسان هو شنو؟ نطق، نطق وليس صوت. الإنسان مو كالبهائم، صح ولا لا؟ الإنسان أحسنت، فبالتالي جل ما يخرج منه، وإن كان الصوت يخرج من الجوف، ترى الصوت يخرج من جوف البطن والنطق يخرج من اللسان، لهذا قالوا بأنها متغايرة، لكن حتى لو فرضنا هذا، جل ما يخرج من الصوت بالنسبة للإنسان هو شنو؟ نطق، وإذا كان نطق فالدية واحدة، فذهاب الصوت هو ذهاب للنطق، زين، وبالتالي الدية واحدة، لو كان قد أعطب اللسان فتثبت ثلثاء الدية للقاعدة العامة في شلل كل عضو ثلثاء الدية، نطبق هذا المقدار. الثامن، في إذهاب الصوت مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه، يعني تمكن اللسان من التقطيع والترديد الدية، لأنه يعني إذهاب الصوت من المنافع المتحدة يعني الواحدة في الإنسان، ليش يابها؟ لأنه يبي يشير إلى القاعدة العامة، ولو أذهب معه حركة اللسان فدية وثلثان، لأنه في معنى شلله، هذه واضحة؟ وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت، ليش؟ هذا الإشكال المقدار اللي أنا قلته، قد يقول قائل قبل وتدخل، هذه وتدخل أنت اكتب عليها جواب لسؤال مقدر، قد يقول قائل أن الصوت يخرج من الجوف والنطق يخرج من اللسان، وهناك تغاير بين منفعة الصوت ومنفعة النطق. فإذهاب الصوت والجناية على اللسان بإذهاب النطق أيضا يستوجب ثبوت شنو؟ ديتان عليه. هذا جوابه. وتدخل دية النطق بالحروف في الصوت، لأن منفعة الصوت أهمها النطق. كل واحد أنت تقول غالب خو منفعة الصوت شنو؟ أهم شيء بالصوت هو النطق، مع احتمال عدمه، يعني عدم دخول دية إذهاب النطق بالحروف في إذهاب الصوت، بل لكل واحد دية مستقلة. هذا أيضا محتمل، زين، مع احتمال عدمه، يعني يمكن، لأنه الذي أشكل بذاك الإشكال كلامه له وجه، فبالتالي يحتمل أن نحكم بثبوت ديتين مع احتمال عدمه للمغايرة بين منفعة الصوت ومنفعة النطق. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.